بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. كلمنا المرة اللي فاتت عن الأصحاح العاشر من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، وشفنا أن معلمنا بولس أظهر محبته الشديدة في شعبه، ولكن محبة حكيمة في محبته ليهم اشتهى أنهم ما يعيشوش في الجحود لمحبة الله الفائقة نحو كل البشرية، وأثر لهم أنهم مع غيرته وغيرتهم على ربنا، لكن هو غيور على خلاص نفسهم، أنهم جهلوا بر الله لأنهم اهتموا بالبر الذاتي والمظاهر الخارجية، تجاهلوا غاية الناموس وهو الإيمان للمسيح لكي يتمتع الكل بالخلاص، وأيضا أنهم رفضوا الإيمان في بساطة فأخذوا الأمور في شكليات، وكمان رفضوا محبة الله الشاملة لكل البشرية فكانوا متعصبين لبني جنسهم، وأخيرا طلع بالجانب الإيجابي قال لهم كان الأولى بكم بدل ما أنتوا تاخدوا موقف مضاد من الأمم كان أنتوا المفروض تكرزوا وتشهدوا، وأكد هذا بكلمات الأنبياء نفسهم، وأوضح أن اللي بيعملوه سبق فتنبأ عنه أشعياء النبي في الأصحاح 65 أن ولاد ربنا أو الناس المفروض يكونوا هم الكارزين ولم يجدوا الله، بينما الناس الأمم زي ما بيقول وجدت من الذين لم يطلبوني وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني. وفي عتاب يقول ربنا على لسان أشعياء النبي يقول طول النهار بسط يدي إلى شعب معاند ومقرب. النهاردة يتنقل من الحديث مع اليهود المملوئين جحودا إلى مجموعة المسيحيين من أصل أمم، فزي ما خايف على اليهود بني جنسة اللي قبلوا الإيمان بسبب كبريائهم وعدم قبولهم الناس اللي من أصل أمم لكي يكونوا على نفس المستوى معهم في نفس الإيمان، فبدأ يوجه الحديث أيضا إلى الأمم اللي قبلوا الإيمان وقال لهم أنا خايف عليكم أنتوا أيضا، لأن بسبب لأن الكلام اللي قلته تسقطوا في الكبرياء وأيضا تسقطوا في انغلاق القلب من جهة إخواتكم اللي من أصل يهود. معلمنا بولس الرسول بيشتاق أن يحمل شركة مع المسيح في محبته لكل البشرية، وده عمل الإنسان المسيحي أن له قلب متسع لو أمكن كل إنسان في العالم يكون له نصيب في ذات القلب. أصحاح 11 طبعا أصحاح مشهور جدا لأنه بيكلم الأمم دول يا جماعة ما تتكبروش على أخواتكم اليهود، لأن حتى الذين لم يقبلوا الإيمان لازم في آخر الأزمنة هيقبلوا الإيمان، يعني زي ما برفض اليهود انفتح الباب للأمم فتأكدوا بعد ما الأمم تقبل الإيمان يرجع أيضا يفتح الباب من جديد لليهود في آخر الأزمنة لكي يقبلوا الإيمان بالسيد المسيح. كلمات بولس الرسول كلمات جريئة مملوءة رجاء لكلا الطرفين وفي نفس الوقت مملوءة محبة للكل. بدأ حديثه بسؤال بسيط وإجابة سريعة وبعدين شرح الموقف، قال لهم فأقول ألعل الله رفض شعبه، افتكروا يعني مجيء المسيح وكن هم أخذ موقف في الجحود مش عايزين يقبلوا المسيح، وكل قليلة هي لقبلة المسيح بينما دخل الأمم إلى الإيمان، هل معنى كده ربنا حيتجاهل الشعب القديم؟ قال لهم لا حاشا. ليه؟ إدى نفسه هو مثل قال لهم لأني أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبط بنيامين، لم يرفض الله شعبه الذي سبق تعرفه، أم لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب في إيليا كيف يتوسل يا الله ضد إسرائيل قائلا يا رب قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي، لكن ماذا يقول له الوحد أبقيت لنفسي 7000 رجل لم يحنوا ركبة لبعض، فكذلك في الزمان الحاضر أيضا قد حصلت بقية حسب اختيار الله. الحقيقة الخمس آيات الحلوين دول مقدمة الأصحاح الـ11 يهم مش بس المسيح اللي من أصل أممي، ولكن يهم كل إنسان مسيحي في عبر كل القرون. كثير أحيانا الواحد يقف كده لابس نظارة سود يقول يا فين المؤمنين، فربما هو بيكلم اليهود الأمم يقول لهم ربما تقول تبهوا اليهود رفضوا الإيمان وتسقطوا في كبرياء واعتزاز بنفسكم، فقال لهم مش عايزكم تاخذوا الموقف اللي أخذوا إيليا النبي نفسه لما بص لشعب بني إسرائيل وقال يا ترى هل يوجد غيري أنا مؤمن في هذا العالم؟ كلم ربنا بصراحة وقال بصراحة رب قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت فضل غيري أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. فربنا لا، في 7000 رجل لم يحلوا رتبة لبعل بعد. صدقوني أحبائي في كل جيل من الأجيال في نفوس مستخبية كثير، وفي بقية أمينة لا يعلم عنهم أحد إلا الله نفسه، وتأكدوا أن في نفوس مستترة مقدسة ربنا مش ظاهرة الآن، ولكن يوم الرب العظيم على رأي كثير من الآباء وبالأخص العلامة أوريجانوس لما يقول في يوم الدينونة هنفاجأ بسربرايز في حاجات كده عجيبة، هنلاقي ناس كانوا باينين عظماء جدا في الإيمان وطلعوا ولا حاجة، وحنلاقي ناس كنا نظنهم أطفال أو صغيرين خالص أو ملهمش قيمة ويطلعوا هم دول الجبابرة في يوم الرب العظيم. احنا المفروض باستمرار يكون الواحد مملوء رجاء. في 7000 رجل لم يحنوا ركبة لبعض، فمعلمنا بولس الرسول أخذ جانبين. الجانب الأولاني قال لهم أنا المعلم والكارز زي نقول ذهبي فن، فلو كان ربنا رفض لكن رفض معندتي مع ربنا أشرف بنور عليا ورجعت، واللي أشرف عليا بنوره وأنا في الطريق حتما سيشرف بنوره أيضا على شعبه اللي جحدوا في آخر الأزمنة ويرجعهم من جديد. والحاجة الثانية احنا صعب نحكم على الناس لأن ما نعرفش أولاد الله المختفي. يكمل معلمنا بولس الرسول حديثه ويقول لهم يا جماعة ليه ليكم بتبصوا لليهود رفضوا الإيمان؟ طب ما تبصوا لليهود أيضا قبلوا الإيمان وأنا واحد منهم، ودي الشطارة مني ولا شطارة من أيضا الأمم لما قبلوا الإيمان، لكن دي غنى نعمة ربنا. يقول لهم كذلك في الزمان الحاضر أيضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة، إن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال، أنا بيحصل طبعا أعمال الناموس الحرفية، وإلا فليست النعمة بعد نعمة، وإن كان بالأعمال فليس بعد نعمة، وإلا فالعمل لا يكون بعد عمل. فماذا؟ ما يطلبه إسرائيل ذلك لم يناله، ولكن المختارون نالوه، وأما الباقون فتقصر كما هو مكتوب أعطاهم الله روح ثبات وعيونا لا يبصروا وآذانا حتى لا يسمعوا إلى هذا اليوم. وداود يقول لتصر مائدتهم فكا وقنصا وعصرة ومجازالهم لتظلم أعينهم كي لا يبصروا ولتحنى ظهورهم في كل عين. بيقدم لنا بولس الرسول صورة واقعية لحال إسرائيل اللي رفض غالبيتهم الإيمان بينما قلة قليلة قبلت الإيمان كشعب الله الحقيقي، وقدم تفسير لسر جحود الغالبية ودعم الكلام بتاعه بنبوات من العهد القديم. ونلاحظ في العبارات اللي سمعناها دلوقتي أن البقية اللي بتتمتع بالخلاص دي بتتمتع مش شطرنا، لكن ده خلال نعمة الله المجانية وليس خلال أعمال النفس ولا أعمال البر الذات، لكن خلال أعمال مرتبطة والغير منفصلة عن الإيمان، اللي هي ما نقدرش نعمل انفصال بين العمل الروحي المثمر خلال عمل روح الله القدوس فينا وبين الإيمان. على رأي ذهبي الثاني يقول إيه؟ يقول هنا مرة أخرى يثبت الرسول النعمة ويظهر قوته، هذه التي بها يخلص الإنسان على الدوام وبدونها يهلك. لنقدم الشكر أننا ننتسب للذين يخلصون وليس للذين يحسبون أنهم قادرون على الخلاص بأعمالهم الذاتية بل بعطية الله. ونحن بتقديمنا للشكر إنما نقدمها لا بالكلام بل بالعمل والتصرفات. هذه التشكرات الأصيلة إذ نمارس الأمور التي يتمجد الله بها بالتأكيد ونهرب من الأعمال تحررنا منها. يعني الذهبي كان بيقول إذا كنا منا نعمة الإيمان تعطية وهبة مجانية، فينبغي من إيماننا يكون الإيمان العمل لا بالكلام بل بالحياة العملية بالعمل النابع عن الإيمان. عشان كده يقول المرتب في المزمور 19 السماوات تحدث بمجد الله، حدث مش بالكلام لكن بالحياة المجيدة العاملة بالنور المشرق فيه. معلمنا بولس الرسول إنسان يعتز بعمل نعمة ربنا الفائقة اللي أقمته من التراب للسماء، عشان كده دايما يعتز بغنى النعمة. على رأي ذهبي الثام يقول كان لبولس نفسا لا تقل عن السماء وكانت قادرة أن تجتذب إليها كل البشر، بعدين نفوسنا لا تعادل الأرض وإنما كانت نفسه هو تعادل السماء. كان احنا في التراب عشان مش مشغولين بعمل نعمة الله فينا وإمكانية خلاص الناس، أما بولس فكان دايما قلبه ناري سماوي. يقول ذهبي فم سمو نفسه يتخطى السماوات كلها لكي تدخل في حديث مع المسيح نفسه، جمالها فائق يعلن عنه الله نفسه. ده الإناء المختار اللي دايما يشعر ان الله اختاره من اجل غنى نعمة ربنا الفائق. عشان كده كرر كلمة لكن المختارون نالوا. معلمنا بولس الرسول بيأخذ او يقتطف بعض العبارات النبوية زي ما جه في مزمور 69 الآية 22 لتصر مائدتهم فخا وقنصا وعثرة ومجازالة. كن في ناس بتهلك احنا نصلي عشان ربنا يشتغل في حياتنا. عشان كده يتكلم معلمنا بولس الرسول مرة تانية بيطالب بالعودة انه نقبلهم خلال التوبة بتاعتنا. فبيقول فأقول ألعلهم عثروا لكي يسقطوا حاشا. شوف حتى من هنا الجميلة، بل بذلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم. رغم انه بكامل إرادتهم هم سقطوا وصاروا فخا واستحقوا المجازاة الشديدة، ولكن مع ده كله الله استخدم حتى الغلط بتاعهم لخلاص الأمم. هم أكلوا باب الإيمان قدام نفسهم، فربنا طب نفتح الباب قدام الأمم، ولكن وهم بيقفلوا فيفتح علشان يخليهم في غيرة. يعني يقول كده صار الخلاص للأمم لإغارتهم. ابتدوا في آخر الأزمنة يغيروا أنهم فقدوا كل ما كان ينبغي أن يأخذوه، بينما الأمم يتمتعوا بالأمجاد السماوية فحتما هيرجعوا تاني. بولس الرسول إنسان مملوء رجاء باستمرار وعينيه دايما شايفة كل حاجة بتتحول للخير. يقول إن كانت زلتهم زلة اليهود بيت غنى للعالم، العالم ما كانش ممكن يعرف المسيح ويتمتع بالبركات الإلهية ويدخل مع الله في العهد الأبدي لو لم يسقط اليهود في هذه الزلة. فإن كانت زلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للأمم كم بالحري ملؤهم. يعني كان لما هو رفض ربنا البشرية قبلت ربنا الأمم، هما لما يرجعوا حتما الكل هيبقى فرحان. مش معنى كده لما يرجعوا يبقى الأمم يرجعوا تاني بوحشين، ولا معنى كده ان احنا اللي من أصل أمم نغير منهم، بالعكس انا اتمنى كل العالم يتمتع بالخلق. فإني أقول لكم أيها الأمم إني أنا رسول الأمم أمجد في الناس. هذه لطيفة بولس الرسول لما يكلم اليهود يقول لهم وأنا بريء عنكم، ده أنا منكم من دمكم ومن لحمكم وأنا عبراني. وفي زي ما شفنا في الأصحاح الأولاني في بدايته يكلمهم عن نفسه يقول لهم ده أنا بلي غيرة لأجل إسرائيل للخلاص، ودي مصرة قلبي وطلبات إلى الله، ويشهد إن هو منهم. ولما يتكلم مع الأمم يقولونش لا ده أنا غريب عنكم وبيتلكم من بره، بقول لهم ده دي شغلتي. إذا كنتم أنتم تتمجدوا فكل مجد لكم كأنه مجد ليا، لأن أنا رسول الأمم. فزي ما بحب اللي من أصلهم يهودي لأنهم من بني جنسي، بحبكم أنتوا على نفس المستوى، لأن أنا ماليش هدف في حياتي كلها غير الشهادة والترازة بين الأمم، لعلي أغير أنسبائي، عايز أنسبائي يغيروا وأخلص أناسا منهم. بحبكم جدا جدا كأمم تقبلوا الإيمان، وفي نفس الوقت بستخدمكم عشان أقول لقرايبي شوفوا الأمم بيقوا إيه، ياريت أنت ترجعوا تتمتعوا وتكتبوا زيهم. إن كان رفضهم هو مصالحة العالم فماذا يكون اقبالهم إلا حياة من الموت. إن كانت البكورة مقدسة فكذلك العجل. البكورة دي إيه؟ طبعاً بيقصد ممكن يقصد السيد المسيح كبكر، ويقصد أيضاً التلاميذ والرسل على أساس الأطفال الأولى من اليهود اللي قبلوا الإيمان. فإذا كان اللي قبلوا الإيمان الأطفال الأولى من التلاميذ والرسل وغيرهم دول مقدسين، فحتماً العجين اللي هم جماعة اليهود كلهم في يوم من الأيام يصيروا العجين المقدس ويصيروا مقدسين. هو زي ما خايف على اليهود بسبب تعصبهم وكبرياء قلبهم، هو خايف على الأمم لألا أيضا يسقطوا في الكبرياء لأنهم اختيروا بينما جحد اليهود الإيمان. قال لهم أرجوكم لازم تعرفوا مركزكم كله، انكم مش معنى قبولكم في الايمان رب السماء حاش، بل بذلتهم صار الخلاص الامم لاغارتهم. صح من الايه 11. وبعدين يرجع يقول ايه؟ يقول لهم ان كانت البقوره مقدسه فكذلك العجين، وان كان الاصل مقدسا فكذلك الافضل. لازم تعرفوا ان هم من الاصل اللي قبلوا الايمان من ايام ابراهيم، وبعدين الختان جه، وبعدين ظهر دي يعقوب والاثني عشر. فإذا كان زين بان الشعب عبر كل الأجيال حتى ولو رفض الإيمان بعد كده، لكن حتما الله هيشتغل وهيرجعوا، ولابد إن لابد إنهم يقبلوا الإيمان. فأرجو إنه تبع عليكم مقدسة حتى من ناحية دي. وبعدين تقوف عليهم ابتداء من الآية 17 لهم إن كان قد قطع بعض الأغصان وأنت زيتونة برية تعمت فيها فصرت شريكا في أكل الزيتونة دسمها فلا تستفر على الأرصان. إن كان في كم وسط أو مجموعة من الأرصان من الشعب اليهودي قطع وجف بسبب عدم إيمان وجحده، فأنت الجذر بتاعك هو الأصل، لأن دول ولاد إبراهيم وقبلنا الإيمان خلال نبوات الأنبياء وجي السيد المسيح منهم. فما تفتخش على الأغصان، لأن إذا كان الله أدد الأصل فكان بالأولى إذا سقط الأغصان اللي جاية من الطعام فيها لو هي أيضا سقطت في الكبرياء. يقول لهم لا تفتخر الأغصان، يعني ليت الأغصان ما تفتخش على الأصل، لا تستكبر بالخف. دايما الإنسان المسيحي مملوء فرح ورجاء ومجتهد بالروح وفي يقين، حاطط راسه على صدر ربنا ومتهلل كابن ربنا، وفي نفس الوقت من كان قائما فليحذر لئلا يخطئ. فاوعوا قبولكم في الايمان يخليكم ترفضوا او تضيعوا بسبب الكبرياء. وبعدين في الايه 22 يقول واما اللطف فلك، يعني انت ثبت في اللطف وإلا فأنت أيضا ستقطع. إذا كان أنت دقت مراحم ربنا الواسعة وحنوه استمر في هذا الإيمان عشان تتمتع باللطف بغير انقطاع، لكن إذا وقعت في الكبرياء يبقى أنت اللي هتضيع زي ما ضاع الأصل. في الآية 23 وهم إن لم يثبتوا في عدم الإيمان سيطعمون لأن الله قادر أن يطعمهم أيضا. يعني بتتكبر على إيه؟ تأكد إن الناس اللي جحدوا ربنا ممكن نعمة ربنا تشتغل ويرجعوا للأصل بتاعهم ويطعموا في الأصل بتاعهم من جديد ويرجعوا يكونوا مقدسين في ربنا. معلمنا بولس أيضا يتكلم عن انتظار عودة اليهود أو لتوبة، فهو أكد الحقائق الآتية: أن جهود إسرائيل جزء إلى كل، والدليل على كده أن الرسل والتلاميذ وغيرهم قبلوا الإيمان. حاجة ثانية، أن الله له خطة فسمح بالجحود بتاعهم مؤقتا لغاية ما يحصل ملء الأمم، وبعد ملء الأمم يرجعوا ثاني في آخر أيام الثانيين يبقوا الإيمان. فدي الحتة اللي كمل بها الأصحاب. وفي الآخر يقول عن خطة ربنا لخلاص العالم كله: يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، لأن من عرف الرب أو من صار له مشيرا أو من صدق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد. تسبحة جميلة يقدمها بولس الرسول في آخر الأصحاح، هو شايف إيد ربنا الحلوة اللي تستخدم كل الأمور لخلاص العالم كله، اللي يشتاق كل البشرية بلا استثناء تتمتع بنعمة ربنا القائم. بالأصحاح 11 نبقى خلصنا لحد ما الأفكار اللاهوتية الموجودة في الرسالة. يبتدي الأصحاح 12 بعد كده لغاية 16 الجانب العملي في إزاي وبطريقة بولس الرسول يحط الأول الفكر أو البيزك اللاهوتي، ولكن دون انفصال عن التدبير العملي أو الحياة المقدسة العملية. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي نعيش مقدسين للرب، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.